الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين عليكم السلام. وبعد، كان الكلام في البحث الماضي قد بدأ بالباب السادس وهو الباب الخاص بالقصر، وقلنا بأن القصر له تقسيمات متعددة. بدأ الحديث بالتقسيم الأول ووصل الحديث إلى التقسيم الثاني أو التقسيم العفري، نعم التقسيم الثاني، وهو تقسيمه باعتبار طرفيه إلى قسمين. والقصر كما أشرنا سابقا هو يعني حدث شيء على شيء، صفة على موصوف. تبي أنواع بعد باعتبار أنه الصفة إما أنت ولا تتعدى أو تتعدى بحسب التقسيم السابق الذي هو التقسيم القصر إلى حقيقي وإلى إضافي. التقسيم الجديد وهو التقسيم باعتبار الطرفين يعني الصفة والموصوف، باعتبار أن القصر هو قصر صفة على موصوف، مثلا ما زيد إلا كذا، ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا مثلا طالب، وهكذا. هذا موصوف وهو زيد، وصفة وهو مثلا الشاعر أو الطالب. قال وهو تقسيمه باعتبار طرفيه إلى قسمين، الأول قصر الموصوف على الصفة، وهو القصر الذي يختص فيه الموصوف بالصفة ولا يتجاوزها إلى غيرها، ولا مانع من اتصاف غيره بها. أنت هنا المصنف أشار إلى قضية في الهامش، أنه لعله في مثال الحقيقي يوجد كلام، ولعله كما يقال يعز المثال في مثل هذه القضايا، باعتبار أنه ما من صفة يستطيع الإنسان ما لا يستطيع الإنسان أنه ماذا أن يأتي بمثال يعبر عن ذلك، كما أشار في الهامش حيث قال ذكروا أن قصر الموصوف على الصفة من الحقيق لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها، بل ذهبوا إلى استحالته أيضا، إذ أن للصفة المنفية نقيضا هو، وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين. هذا اعتذارهم عن وجود عدم وجود مثال. مثلا لو قلنا ما زيد إلا كاتب وأردنا أن لا يتصل بغيره لازم أن لا يتصل بالقيام، وهذا كان أمر مستحيل لأنه من الممكن يتصل بالقيام فيه ويتصل بهذا الأمر على كل حال. فيقول كأن ماذا لا، إذا كان الأمر كذلك فمن أين جئتم بهذا المثال؟ المصنف كان يقول المثال له خصوصية، هذا المثال الذي جئنا به له خصوصية في الموصل له، باعتبار هذا الموصل له هو واجب الوجود، فمن هذه الجهة صار ماذا؟ صار أنه يتصف بهذه الصفات ولا يتصف بغيرها، من جهة ماذا؟ من جهة أدلة يعني كما يقال استحالة نسبة النقص إليه من هذه الجهة، وإلا يعني أي موصوف آخر يمكن أن يدعى له صفة ويمنع ماذا؟ تمنع بقية الصفات على أن هذا مقصور على هذه الصفة، فهذا ما ممكن. هكذا هذا كلامه يعني في حد نفسه لا مانع منه، لكن على كل حال يقول هنا مثال، وهذا أمر يعني موجود في بعض المباحث أنه لا يوجد إلا مثال واحد، عادي لا مشكلة في ذلك. يقول مثاله في الحقيقي هذا الذي تحدثنا عنه قولك إنما الله جامع لجميع صفات الكمال، هكذا. ومثاله في الإضافي قوله تعالى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله. الثاني قصر الصفة على الموصوف، وهو القصر الذي تختص فيه الصفة بالموصوف ولا تتجاوزه إلى غير، تتجاوز هذا الموصوف إلى غيره، ولا مانع من اتصافه بغيره، هذا الموصوف نفسه لا مانع من أن يتصف بغير هذه الصفة، ولكن الصفة مقصورة عليه. مثاله في الحقيقي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، واضح هذه صفة مقصورة ماذا؟ على الموصوف، ولكن لا مانع من اتصف غيره بها، لا مانع. ومثاله في الإضافة قول زيد شاعر لا عام، هذا أيضا بالإضافة إلى عام هو أكد، لكن ماكو مانع من يتصف غيره، لا مانع، هذه الصفة مقصورة عليه ولكن لا مانع من أن يتصف غيره بها، من الممكن أن يكون غيره مثلا باكر وخالد يكون ماذا؟ يكون شاعرا. هذا هو التقسيم الثاني. التقسيم الثالث هو تقسيم خاص بالقصر الإضافي. قال وهو مختص بالقصر الإضافي حيث قسم بلحاظ حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام. المخاطب له حالات ثلاث: إما أن يكون يعتقد باشتراك موصوفين في صفة واحدة، أو صفتين في عروضهما على موصوف واحد، أو لا يعتقد بعكس ما تثبته ماذا؟ جملة القاف، ما يثبته القاف، أو يكون مترددا بين أمرين يحتاج ماذا؟ إلى تعيين أي منهما هو الثابت. يقول الأول قصر الإفراد، وهو القصر الذي يلقى لمخاطب معتقد. إفراد يعني ماذا؟ يعني فرد. شو نقول إفراد؟ يعني شو مثلا يقول هذه مجتمعة، قد يعتقد الإنسان ماذا؟ أنها لشخص واحد، مثلا هذا يعطى لزيد، هذا يعطى لعمر، هذا قال يقول أفردها، جعلها تذهب لكل إلى من يستحق، فعبر عن ماذا؟ هذه لو كانت تعبيرا عن الصفات، الذي يعتقد أن هذه الصفات مشتركة في مكان واحد، ثم يأتي القصر ليصل أن هذه صفة زيد، هذه صفة عمر، يقول أفردها، جعلها ماذا؟ جعلها مفردتان. يقول معتقد باشتراك موصوفين في صفة واحدة، أو باشتراك صفتين في عروضها على موصوف واحد، فتقول له ما زيد إلا شاعر، لمن يعتقد أنه شاعر وقال، واضح؟ أو قصر القلب، وهو القصر الذي يلقى لمخاطب معتقد بعكس ما تثبته، بعكس، يعتقد أنه ليس مثلا بشاعر، تقول له ما زيد إلا شاعر، عكس ما يعتقد. أو قصر التعيين، وهو القصر الذي يلقى لمخاطب متردد طالب للتعيين، من الذي فعل الفعل الفلاني مثلا، هل هذا الشخص من هذا البلد أو ذاك البلد، فيقول له مثلا حجازي أنا، أو يقول أنا فعلت هذا الفعل وهو فعل قام به شخص واحد، هكذا يكون. يقول أنا سعيت في حاجتك، وحجازي أنا، لمن يتردد ماذا في نسبة إنسان إلى هذا البلد أو ذاك، يقال حجازيون. تنبيهات. قال طبعا التنبيه لعله ماذا مر علينا أو لا، التنبيه هو ماذا؟ هو الإيقاظ، معناه الإيقاظ، التنبيه فان نبدأ فلان يعني أيقظه، هذا باللغة. وبالاصطلاح يعني بيان نكتة، له معنيان: بيان نكتة في الأمر المتقدم، أو ما ذكر سابقا فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، هذا هكذا يفسرونه. الأول المقصود بالتقسيم الثاني الصفة المعنوية، تقسيم ماذا؟ قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف. الصفة المعنوية التي تدل على معنى قائم في الثاني، بغض النظر الصفة يعني ماذا؟ الصفة الإنسان قد يعتقد أن الصفة حالها كحال الصفة في النحو، والنحو في عفوا النعت، يعني صفة النعت، يعني صفة النحو يعني النعت، والنعت كما معلوم لابد أن يكون مشتقا، هكذا لابد أن يكون مشتقا، فيقال إن الصفة المقصودة هنا ليس بالضرورة أن تكون نحتا بالمعنى النحوي، فقد تكون مشتقة وقد يكون ماذا؟ قد يكون جامدان، يعني من حيث اللفظ، سواء كان اللفظ الدال عليها جامدا أم مشتقا، وليس المراد بها أن نعتل النحوي. هذا واحد من التنبيهات. التنبيه الثاني: يشترط في قصر الموصوف على الصفة إفرادا، هذا اللي يفرد صفة على صفة، أن لا تكون هذه الصفة التي يفردها صفة منافية للصفة التي يطلب إفراد هذه عن تلك. مثلا الإنسان الذي تريد أن تقول عنه بأنه قاعد، خب لا يمكن أن يكون ماذا؟ أنت تريد أن تفرض قاعد عن قائم، لأنه قائم وقاعد صفتان ماذا؟ متنافيتان. فإذا أردت أن تفرض صفة عن صفة فلا بد مثلا تفرض القيام مثلا عن ماذا؟ أو تفرض القعود عن ماذا؟ عن النوم مثلا، لأنه من الممكن أن يكون الإنسان قد اجتمعت في هاتان الصفتان. أما أنه قائم وقاعد هذا ما ممكن، لأنه هذان يعني صفتان تنفي إحداهما الأخرى. يعني كأنه ماذا؟ مجرد الثبوت لا يحتاج بعد إلى أن يقول هذه الصفة نفت تلك الأخرى. فيقول يشترط في قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تناسل الوصفين ليصح اعتقاد، لأنه هذا اللي يعتقد أنهما مجتمعين كيف يعتقد؟ والله أنا أعتقد أن زيد هم قائم وهم قاعد، وأريد واحد يثبت لي واحد، هذا أي إنسان يعتقد بهذا الاعتقاد. فيقول ليصح اعتقاد المخاطب باجتماعهما في الموصوف، فالصفة المنفية في قولك ما زيد إلا قاعد هي ماذا؟ هي كونه نائما مثلا ونحو ذلك، لا كونه قائما، لأنه بالنتيجة الإنسان الذي يريد أن يفرض صفة القعود عن غيرها من الصفات لا يمكن أن يريد أن يفرضها عن صفة ماذا؟ عن صفة القيام، عن صفة القيام، لأن القيام والقعود ليس وصفين يمكن اجتماعهما في موصوف واحد حتى من الأصل، لأنهما يعني وصفان متنافيان بالأصل. عليكم السلام. الثالث، تعرض علماء البلاغة إلى طرق القاص وتقسيماته، ولكن الأكثر قد أغفل جانبا مهما منها وهو بيان قيمته البلاغية. حتى هذا القاص ما هي قيمته البلاغية؟ يقول غفلوا عن بيان ماذا قيمته البلاغية، ثم أراد أن يبين هذه القيمة. قال فعلاً أن القصر يعتبر ضربا من ضروب الإيجاد، وطبعا الإيجاد هو أقرب معنى للبلاغ، حتى كما يقول تناقلت الكلمات أن أكثر معنى أقريب إلى البلاغة هو الإيجاد، حتى قيل ماذا؟ البلاغة الإيجاد الاقتصار، حتى قيل هذا الكلام. فيقول فاعلم أن القصر يعتبر ضربا من ضروب الإيجاد الذي هو أعظم ركن من أركان البلاغة، أعظم ركن، بل البعض يفسر البلاغة به فيقول البلاغة الإيجاد كما ورد ذلك عن بعض القدماء، فليس بذلك، فإن جملة القصر في قوة جملتين، يعني الجملة المقصورة في قوة ماذا؟ في قوة جملتين، إذ قولك ما قائم إلا زيد في قوة قولك زيد قائم وغيره ليس بقائم، فهذا إيجاد، هذا إيجاد. ولذا يعد القاصر من أدوات التوكيد، لأن أدوات التوكيد ماذا تكون؟ العامل يحذف وتؤتى بأداة ماذا؟ يكون فيها تقدير ماذا؟ تكرر العامل دون أن يذكر الأبوان. وأشد طرق توكيده الطريق الثاني، فلذا كان الأصل فيه أن يجيء لأمر ينكره المخاطب، كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد. متى يكون ذلك؟ إذا كان يعتقد أنه ماذا؟ أنه ليس لزيد، وكان ماذا؟ وكان مصرا على هذا الاعتقاد، تقول له ماذا؟ ما هو إلا زيد، أنت لا تخبره بأنه زيد، لا، وإنما تصر على أنه ليس إلا زيد. وقد يستعمل هذا أيضا القاص في المعلوم إذا نزل منزلة المنكر، نعم المنكر، لاعتبار مناسب، في المعلوم إذا نزل منزلة المنكر. ومن هذا الباب قوله تعالى وما محمد إلا رسول، هكذا حيث قصر محمد صلى الله عليه وآله على الرسالة ونفى عنه صفة الخلود، أفإن مات وقتل انقلب، هذا الآية القرآنية، والمخاطبون الذين خطبوا بهذا النص وهم الصحابة عالمون بذلك، يعلمون أنه سيكون مآله وأنه لا خلود، غير منكرين له، لكنهم لما كانوا يعدون موته أمرا عظيما غريب أنه أن يموت، أمر غريب عندهم، أمر عظيم عندهم، نزل استعظامهم، يعني جعلهم هذا الأمر عظيم، نزلوه كأنه ماذا؟ كأنه منزلة أنه ممكن، شلون مثلا يقول كيف يموت فلان؟ شلون ما سامعين هذا يقول لك الرئيس مات، شلون أكو رئيس يموت؟ يستغرب واحد لأنه ما متعود أنه رئيس دولة مثلا يموت، لما يوجد، لأنه تعود على أن الرؤساء، على أن الحكام مثلا لا يموتون. يعني هذا طبيعي، لأنه يأتي ويذهب الناس ويبقى الرؤساء في أماكنهم. فمثل هذا الذي يعتقد أن الرئيس لا يموت، لابد ماذا؟ لابد أن يخاطب بطريقة ماذا؟ بطريقة تزيل منه هذا، ينزل ماذا؟ ينزل منزلة المنكر. الذي يستعظم ذلك ينزل منزلة المنكر. فنقول عالمون بذلك غير منكرين له، لكنهم لما كانوا يعدون موته أمرا عظيما نزل استعظامهم موته منزلة إنكارهم إياه، فاستعمل لهم النفي والاستثناء. وأما أنما هذا بالنسبة إلى ما تقدم، وأما أنما فلكونها أضعف في النفي والاستثناء، كان الأصل فيها أن تستعمل لخبر لا يجهله المخاطب ولا ينكر صحته، أو لما ينزل هذه المنزل لا ينكره أو لا يجهله ولا ينكره، أو لمن ينزل هذه المنزل. أما الأول الذي لا يجهله، فكما تقول إنما هو أخوك وإنما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته، ولكن لمن يعلمه، لمن يعلمه ويقر به. إلا أنك ماذا؟ لا تريد منهم ذلك إخبارا صرفا، يعني لا تريد منه أن تقول له يعني انتبه مثلا هذا أخوك، لا، وإنما تريد أن تنبهه على ذلك الأمر الذي هو معلوم عنده، لا تريد أن تخبره بذلك، وإنما تنبهه على ما هو معلوم، لأنه بعض الأشياء إذا ثبتت مثلا تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى لوازم، يعني ثبوت مثلا ثبوت الأخوة بين إنسانين قد ماذا؟ قد يلازمه مراعاة أو ما شابه ذلك. فمثل هذا الأمر ماذا؟ مثل هذا الأمر يكون ماذا؟ تنبيهين على هذا الأمر، أحسن، تنبيهين على مثل هذه القضية، ليس أكثر من ذلك، لأنه لا يجهل هذا الأمر. فيقول إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه، لأنه بالنتيجة الأخوة لها ماذا؟ لها حقوق، فتريد أن تنبهه على تلك الحقوق، تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من حق الأخوة وحرمة الصحبة. ومثاله من التنزيل قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فهذا يكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه. أما الذي يكون كافرا وجاهلا فالإنذار وترك الإنذار معه ماذا؟ على حد سواء، سيان كما يقولون. هذا الأول. أما الثاني فكقوله تعالى إنما نحن مصلحون، حيث ادعوا أن كونهم مصلحين أمر ظاهر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، ولذلك جاء الجواب ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى، باعتبار أن هذا إنسان ليس خالف ذهن إنما يعتقد بالخلاف، فالذي يعتقد بخلاف الخبر ما يؤتى له بالخبر مؤكدا إذا كان على خلاف اعتقاده. يقول وإذا استقرأت مواضع استعمالها، يعني إنما، وجدتها أقوى ما تكون في حالة من حالاتها، وأعلق ما ترى يعني بالقلب إذا كان لإيراد الكلام بعدها نفس معنى، إذا كانت يعني لإيراد الكلام بعد نفس معنى، ولكن التعريض بأمر هو مقتضى تعريض، ليس الغرض منه، ليس مثلا ليس الغرض كما يقول من قوله تعالى إنما يتذكر أولي الألباب، هذا النص ليس الغرض من هذا النص وهو من قوله إنما يتذكر أولي الألباب أن يعلم السامعون ظاهر معناه، وإنما هذه صيغة الهدف منها ماذا؟ الهدف منها ذم الكفار، ووصفهم بهذا الوصف، هذا الوصف الذي يكون ماذا؟ الذي يكون فيه الذي لا يتذكر من الناس الذين ماذا؟ لا عقول لهم، لا ألباب لهم. فيقول وأن يقال أنهم من فرط العناد الذين يعني ليس عندهم قبول، وغلبت الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل. هذا الإنسان الذي يكون عاندا بدرجة مفرطة يكون ماذا؟ في حكم الإنسان الذي لا عقل. فطمع التذكر منهم، يعني الإنسان الذي يأمل يطمع في أن يتذكر هؤلاء، طمع التذكر منهم كطمعه من غير أولي الألباب. الذي يريد أو الذي يأمل أو الذي يرجو أن يتذكر هؤلاء كمن يريد الذي لا عقل له أن يتذكر هكذا. ولا يراد من ذلك أن يقال ماذا؟ أن يفهم هذا الكلام على ظاهره، وإنما يقال أن الذين يتوقع منهم التذكر من أولو الألباب فقط، أما غير أولو الألباب فلا يتوقع منهم ماذا؟ ولا يتوقع منهم ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الفصل الجديد أو الباب الجديد هو باب الفصل والوصف، الباب السابع في الفصل والوصف. يقول المصنف في بداية هذا الباب: يعتبر هذا الباب من أهم أبواب علم المعاني. لماذا؟ يقول لكونه سرا من أسرار البلاغة الذي لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا الخلص من العرب، يعني الذين يكون ماذا؟ عروبتهم عروبة أصلية، يعني لغتهم لغة أصلية، الذين طبعوا على البلاغة، على الكلام البليغ، الكلام يعني الموافق لمقتضى الحق، وأوتوا حظا من المعرفة في ذوق الكلام، باعتبار أن البلاغة دليل على ماذا؟ ذوق الإنسان وحسه الأدبي، وهذا لا يستطيع الوصول إليه كل إنسان، وإنما الذي طبع على هذا الأمر ودرج عليه، وهم بذلك أفراد. يعني بالنتيجة إذا كما يقولون كالأصدقاء يعني بالعدد كثير ولكن بالنائبات قليل، هؤلاء أيضا كذلك. يقول العرب كثر ولكن الخلاص الذين يستطيعون مثلا أن يعبروا التعبير الذي يعني يبدو واضحا فيه البلاغة بأسرارها بأبوابها التي تقدمت هم أفراد وليس ماذا؟ وليس أمة كما هو واضح. وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة. البعض هكذا عندما تقول لهم ما هي البلاغة يقول لك البلاغة معرفة الفصل والوصف، كما قلنا سابقا البعض ماذا يقول؟ البلاغة الإيجاز. حتى هنا قد يقال، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال عن بلاغة فقال معرفة الفصل والوصف. هنا قد يسأل أنه ما هو السبب الداعي لجعل الفصل والواصل حدا للبلاغة؟ ما هو السبب؟ قالوا السبب في ذلك لأن هذا من الأسرار، من الأمور الغامضة، التمكن من أدق الأمور تمكن من الصنعة، تمكن دقة في جانب من الأسرار، فإذا تمكن الإنسان من الأسرار فقد أتقن ماذا؟ باقلهم. فيقول وما ذلك إلا لغموضه ودقة مسلكه، يعني باعتبار أنه أمر ماذا؟ دقيق، وكثرة دورانه في الكلام لأنه أمر دارج، أمر كثير يعني كثير الورود، حيث أن كل كلام مركب من جملتين محتاج في بلاغته إلى معرفة مسائل هذا الباب، لأنه كيف يكون الربط بين الجملتين؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الوصف أو الفصل والوصف. وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه حد. وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه عفوا وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر أبواب البلاغة. باعتبار ماذا؟ باعتبار كأنه ماذا؟ كأنه إذا أتقنه كملت البقية الأبواب، لأنه أدقها، لأنه ماذا؟ أغممها، أكثرها غموضا، يعني أكثرها دقة. يحتاج الذي يتقن ما هو الدقيق من الأشياء. شو مثلا واحد الآن داخل الحوزة مثلا، الشخص الذي يتقن ماذا؟ حتى في الفلسفة مثلا، الذي يتقن مثلا الأسفار، بعد لا أحد يسأل أنه يستطيع قراءة بداية الحكمة أو لا؟ لا يستطيع، لا أحد، لأنه أتقن ماذا؟ أتقن الأسفار. الذي يتقن مثلا الكفاية، لا أحد يسأل هل يستطيع قراءة مثلا أصول الفقه أو لا؟ لأنه ماذا؟ الذي أتقن الأغماض الأداق، بعد ماذا؟ صارت البقية ماذا؟ صارت البقية كأنها بما؟ بمتناول يده، صارت ماذا؟ حاصلة الله. واضح هذا المثال؟ هذا مثال، حتى مثال حوزوي. قال تعريف الفصل والوصل. قال الوصل هو العطف. واصل يعني تصل أمرين بعضهما بالبعض الآخر، فتعطف أحدهما على الآخر. والفصل ماذا؟ تركه، ترك العطف. الفصل يعني تفصل بينهم. قال والكلام المهم إنما هو في الفصل والوصل الواقعين بعد الجمل. واقعين ماذا؟ بين الجمل. أما عطف المفرد، الفصل والوصل، الفصل والوصل هل لابد أن يكون بين الجمل أو لا؟ يجري في الجمل ويجري في غيرها. نقول نعم، يجري هنا ويجري هنا. لكن عطف المفرد ففائدته ماذا؟ واضحة، وهي تحصيل مشاركة الثاني للأول في الحكم الإعرابي. جاء زيد وعم، ليعلم أنه مثل الأول في فاعليته أو مفعوليته أو نحو ذلك من الأحوال. مواضع الفصل. الموضع الأول أن يكون للأولى حكم، يعني للجملة للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثاني، والحكم الثابت للجملة الأولى الذي لم يقصد إعطاؤه للثانية على ضربين. أولا الحكم الإعرابي، ففي قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هنا الجملة الثانية وهي قوله تعالى، الله يستهزئ بهم، لم يعطف على الجملة التي سبقت. لماذا؟ لأن للجملة الأولى، لأن للجملة الأولى حكما إعرابيا، وهو كونها مفعول القول، فلو عطفت الثانية عليها للزم ماذا؟ تشريكها في الحكم الإعرابي، وبذلك ماذا؟ ادخالها ضمن ماذا؟ ضمن مقولة المنافقين، فتكون من مقول قول المنافقين، مع أنها ماذا؟ مع أنها ليست كذلك، إنما هي حديث عما عن أحوال الله يستهزئ به، مع أنها ليست كذلك. فترك العطف لقصد ماذا؟ عدم التشريك. هذا الأول، الضرب الأول. الضرب الثاني القيد الزائد على مدلول الجملة كالاختصاص ونحوه. ففي المثال السابق، نفس المثال السابق، لم يعطف قوله تعالى الله يستهزئ بهم على قوله قالوا، لإلا يشاركه في الاختصاص بالضاف أيضا. حتى هذه القضية ماذا؟ حتى هذه القضية. كيف يقول توضيح ذلك؟ أن جملة قالوا مقيدة بظرف، أعني إذا قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، هذه بداية الآية القرآنية، مقيدة بظرف أعني إذا، وتقديم الظرف يفيد ماذا؟ يفيد الاختصار كما مر. فالمعنى حينئذ أنهم يقولون أنا معكم في وقت خلوهم إلى شياطينهم، لا في وقت وجود المؤمنين، لأنه بالنتيجة هم ماذا؟ منافقون، لهم أكثر من وجه. في وقت وجود المؤمنين يتحدثون بلغتهم، أما عندما يغيب المؤمنون يقول إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نتحدث معهم بما يعجبهم لأننا نستهزئ بهم، نضحك عليهم كما يقال. فلو عطف الجملة الثانية عليها للزم أن يكون استهزاء الله بهم ثابتا في ذلك الظرف فقط. متى؟ في ظرف استهزائهم، في ظرف خلوهم بشياطينهم فقط. الله لا يستهزئ بهم في ذلك الظرف، لا، يستهزئ بهم في كل وقت. للزم أن يكون استهزاء الله بهم ثابتا في ذلك الظرف فقط لإفادة العطف، تشريك الجملتين في الاختصاص به، مع أن المراد أن الله، أن استهزاء الله ثابت بل مستمر، كما هو مقتضى التعبير بالجملة الإسمية الدالة كما أشرنا، الدالة على الثبوت وعلى الاستمرار. فقد عبر الله يستهزئ، هذه جملة ماذا؟ جملة إسمية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع، بأن تختلف الجملتين اختلافا تاما. فإذا كانتا مختلفتين فيترك العطف، لأن العطف ماذا؟ يقتضي التناسب، وهاتان جملتان ماذا؟ ليس بينهما تناسب، إنما هما مختلفتان اختلافا تاما لاقتضاء التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. ويتحقق ذلك في ثلاثة موارد. الأول أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى والأخرى إنشاء لفظا ومعنى، كقول الأخطل وقال رائدهم أرسوا نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقدار، حيث لم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفظا ومعنى، وأرسوا إنشاء قط كذلك لفظا ومعنى. الثاني أن تختلف خبرا وإنشاء معنى فقط دون اللفظ، بأن تكون إحداهما خبرا معنى والأخرى إنشاء كذلك، وإن كانتا من حيث اللفظ إنشائيتين أو خبريتين، نحو مات فلان رحمه الله. الثالث أن لا يكون بينهما مناسبة وارتباط، وإن اتحدا في الخبرية والإنشائية فلا يقال زيد قائم والعلم نافع، لا يقال. ولهذا لأنه عطف ماذا؟ عطف بينهما ماذا؟ بالواو. ولهذا عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، لأنه لا توجد مناسبة، لا توجد مناسبة ظاهرة بين كان أبي حسين ومرارة النوى. صبر يعني صبر، صبر يعني المرارة. لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا، عفوا، صبر وأن أبا الحسين كريم، صبر يعني مرارة. ولا تعلق الأسد، ليس بينهما مناسبة بل وليس بينهما علقة أساسا، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، ولا يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك، لا يوجد ارتباط من أي جهة بينهما. الموضع الثالث إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله. إن شاء الله الموضع الثالث يأتي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.